أما الآن مع سماحة الشيخ ربيع السكيني فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد.
السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على أفضل خلقه وشريف بريته العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العلي العظيم. بهذه المناسبة العطرة وبهذه المناسبة العظيمة وهي ولادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وكذلك ولادة الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كتبنا الله وإياكم إن شاء الله من المتمسكين بولائهم والحادين حدوهم والماشين بطريقهم، وأن يحشرنا وإياكم أحبتي جميعا معهم يوم القيامة، ويرزقنا وإياكم الشفاعة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. في هذا الوقت المحدود لا يمكننا أن نحيط علما بمعرفة ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو تذكير لا تفكير. فرق بين التذكير وبين التفكير. حينما نريد أن نفكر كيف وكيف وكيف، هناك عناوين، ولكن من باب التذكير، ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. هوية ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أب مؤمن متقي، وهنا لابد لنا من وقفة نقف عندها بعد دقيقتين تقريبا. أبوه عبد الله ابن عبد المطلب، وأيضا يسمى بالذبيح، والرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله أنا ابن الذبيحين، يقصد بالذبيح الأول النبي إسماعيل عليه السلام، وبالذبيح الثاني عبد الله، باعتبار أن عبد المطلب والإنسان الوحيد الذي أدخلت الشريعة السمائية بعض مناهجه في الفروع الدينية، ومن جملتها قضية الدية للرجل. دية الإنسان اليوم 100 ناقة، وهذه 100 إنما اتخذت من قصة ذاك الذبيح الثاني، حيث أنه أقرع عبد المطلب، وكلما أقرع وقعت القرعة على ابنه عبد الله. وعبد الله محبوبا، وألقيت عليك محبة مني، محبة عبد الله من محبة ابنه محمد صلى الله عليه وآله. كان محبوبا، تعلقت به الناس. طيب أنا قلت لك وقتنا محدود، الناس تعلقوا بعبد الله، بعبد الله. كل ما يريد أبوه يذبحه يقولون لا، هذه أبنائنا، اذبح أي واحد تريده إلا هذا الشاب. قال أبدا، القرعة وقعت عليه. ما هو طريق الحل؟ في ذاك الوقت ما كانت علماء مثل اليوم، إنما كانوا القسيسين والرهبان. ف بعثوا لهم بوفد قالوا اقرعوا بينه وبين الإبل عندكم. كم هي دية الرجل؟ افرض 10 أباعر. قال اقرعوا بينه وبين 10، فإن وقعت القرعة عليه فزيدوا في 10 إلى أن تقع القرعة على الإبل. فلما جاءوا كلما يقرعون يقرعون قرعة تقع على عبد الله، إلى أن وصلا إلى 100 ناقة، فلما أقرعوا وقعت القرعة على الأباعر مرة ومرتين وفي الثالثة. استيقن عبد المطلب بأنه يذبح الأباعر، قدموا عمامة بأنه الأباعر أو الإبل كلها لمها على رسنا، قال لا والله بل هي كلها من إبلي، لذلك يسمى بالذبيحين. أمه الزاكية الطاهرة السيدة آمنة بنت وهب. وهنا كلام كثير أعزائي، كيف لهذه المرأة أن تحمل في أحشائها وفي رحمها من قرت السماء بعظمته؟ كيف حملت بإنسان بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى؟ كيف حملت هذا الإنسان الذي بلغ به جبرائيل إلى درجة أنا لو احترقت لاحترقت، وأما أنت فشرف بساطنا بنعليك؟ كيف حملت بهذا الإنسان الذي صلى بملائكة السماء مثنى مثنى؟ كيف بمن حملت بمن هو سيد الأولين والآخرين؟ هذه عظمة واقعا. إذا لاحظت، والكل إن شاء الله ملاحظ، وإحنا قلنا من بابة المذاكرة ليس إلا مريم ابنة عمران عليها السلام حينما كانت تحت كفالة زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال أنى لك هذا؟ قالت هو. لماذا يعترض زكريا أن مريم لا تأكل من بيت ولا تأكل من أناس إلا من بيت زكريا؟ قال لأن مريم معدودة لحمل طفل يحمل رسالة السماء، فلا يمكنها أن تأكل من بيوت، وتلك البيوت أطعمتهم مشبوهة بالحرام. إذن المنبع الذي كانت تأكل منه آمنة بنت وهب، والمكان الذي كانت آمنة بنت وهب، وكيف أنها حصنت وأحصنت نفسها من كل المأكولات، وعلى ما أعتقد أنها كانت ذات عهد بحمل النبي محمد صلى الله عليه وآله. وهذا إن دل فإنما يدل على أن هذه المرأة صلوات الله وسلامه عليها ليست امرأة عادية، خصوصا النساء التي تحمل في أحشائها معصوما، هذه ليست نساء عادية. نحن إذا جئنا إلى هذا الوادي، هذا الوادي واسع النطق، ويجب علينا أن نأتي بجميع فصوله وحذافيره حتى يكون للسامع دليلا ومنهجا فيما إذا كان يريد أن يستدل به على استدلالات أخرى. النقطة الثانية أعزائي، أن النور الذي كان في وجه عبد الله سلام الله عليه، على ما في الروايات كان يمر على فد امرأة الظاهر تقول له، تطلب منه أن يتزوج منها بالصيغة المحللة لا الذنوب بالشيء المحرم، هو كان يأبى هذا. فبعد أن تزوج، الرواية واردة عنه، يقول كلما أمرر عليها لم تدعوني من أن تتزوج، سألتها لماذا؟ قالت كان بين عينيك نورا وذاك النور راح من عندك بعد. هذا النور الذي كان في وجه عبد الله هو نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. منا أنا تعرف الرواية الثانية تقول هي آمنة تقول لما حملت به يعني بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تحول النور من عبد الله المن إلى آمنة. وهنا نقاش علمي واقعا كنت التفتون إلى أنتم التفتون إن شاء الله بس تذكير أن أشهد أنك في الأصلى ذيل شامخة شوية خلي بالك يمي والأرحامل يعني انتقال النطفة للأولياء تكون في الأصلاب ثم من الصلب تستقر في الرحم يعني قبل لا يكون ذاك اللقاء الذي بين عبد الله وبين آمنة النور كان في عبد الله موجودا. منا نتعرف أن الرجال يجب عليهم أن يراعوا النطفة وهي في أصلابهم. منا نتعرف أن النساء ظروف ليست لها مدخلية في قضية الإنجاب أبدا وأصلا. الرجل هو الظرف الأول الذي يحمل النطفة الطاهرة وإنما تستقر في رحم الأم بعد ذاك اللقاء الذي يحصل. فآمنة صلوات الله وسلامه عليها بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وآله بستة أشهر فقدت أبو طفلها. روايات تقول أنه ولد النبي الله أبوه توفي، هذه الروايات ضعيفة. الرواية التي لا تقاوم هي التي تقول بأن عبد الله توفي قبل ولادة النبي بستة أشهر، وقيل أنه لا، كان عمره صلوات الله وسلامه عليه في رحم أمه ستة أشهر وأبوه توفي، يعني قبل أن يولد النبي محمد صلى الله عليه وآله بستة أشهر بثلاثة أشهر توفي أبوه. هنا أهم نقطة أن أشر إلى فد إشارة بأنه سعيد من فقد أبويه، سعيد من فقد أبويه، هاي نقطة. النقطة الاجتماعية كل عظماء العالم يتامى، كل عظماء العالم إذا تريد تحدد يتامى، يتامى العالم اليتمى مدرسة حقيقية. سبحان الله، أنت تجي إلى فاطمة الزهراء 5 سنين عمرها يتيمة من أمها وتشوف بأي مرتبة وصلت فاطمة الزهراء سلام الله عليه. على كل هذا بحث آخر. لما ولد النبي صلى الله عليه وآله الرواية هي الظاهر الفريقين مجتمعين عليها بأنه ولادة النبي صلى الله عليه وآله حينما ولد أكثر النجوم كانت أقربها إلى الأرض. هاي الرواية أنا حينما قرأتها تعجبت، يعني هل أنه تغيير كوني؟ بلي، تغيير كوني، وتغيير كوني جذري بذات واحدة، وتلك الذات هي ذات النبي محمد صلى الله عليه وآله، بحيث الرواية تقول أنه كادت النجوم أن تصل إلى الأرض بولادة النبي صلى الله عليه وآله. صبيحة يوم الجمعة، هذا ما عليه الفريق الموالي لأهل البيت سلام الله عليهم، يعني الشيعة يرون أن ولادته كانت يوم الجمعة، صبيحة يوم الجمعة، فجر يوم الجمعة. الآخرين يرون أن ولادته كانت في الليل، يعني ما كانت في النهار، بعضهم يروي في النهار ولم تكن في الليل، هناك اختلاف في الروايات موجودة. أما بالنسبة إلى تاريخ الولادة، احنا مما يؤسفنا أننا نتخذ تاريخا لا يرتبط لنا ولا يمد إلينا بصلة أبدا. تاريخ الميلاد مو إن احنا، ويا ريت احنا المسلمين اتخذوا ولادة النبي محمد تاريخا لهم صلى الله عليه وآله. أفضل أعظم. لماذا نتقيد بتاريخ غيرنا؟ حدث حدث، طيب هذا هم حدث، وما أعظمه من حدث في ولادة النبي؟ ماذا جرى في قصر كسرى أنوشيروان في ولادته؟ ماذا حدثت في قصور الملوك قيصر وأمثال قيصر في ولادته؟ كيف الشهب قامت تحرق عفاريت الجن في مولده؟ كثير من الأمور حدثت، لكن مع كل الأسف أكل الدهر وشرب عليها ولم تذكر في محافل المسلمين، لم تذكر. أخمدوها من يريدون أن يخمدوا نور محمد صلى الله عليه وآله من اليد الآثمة لليهود وغيرهم، وهذا خطر، واقعا واقعا خطر. يجب علينا أن ندرس جيلنا، شبابنا، بناتنا، نوعيهم أن ما حدث في ولادة النبي هو تغيير لأصل الكون البشري، إن الله لا يغير ما بقوم. هذه نقطة واي مهمة. النقطة الثانية هم ألفت نظر الإخوة إليها. آمنة تقول: حينما ولدت النبي صلى الله عليه وآله انكشف لي نورا، وذاك النور لم كنت أعتاده. شفت فد نور ملأ الغرفة، ملأ الجو، وسمعت في ذاك النور صوتا يقول: سميه محمدا. اللهم صل على محمد. عظيم واقعا. تقول: باعتبار أنها امرأة فطنة، ناديت أو بعثت إلى جده عبد المطلب بأنني أولدت حفيدك. سؤال هنا نطرحه: أهل هو النبي أول حفيد لعبد المطلب حتى يفرح به هذا الفرح؟ لماذا فرح بمولد النبي صلى الله عليه وآله أزود من الأولاد الآخرين؟ ولماذا حينما أخذه من أمه ساعة ولادته، ساعة ولادته، ذهب به إلى مكة المكرمة؟ أعطوني دليلا واحدا أن عبد المطلب أخذ أي حفيد من أولاد أولاده إلى مكة غير النبي، دليل واحد. لماذا يأخذه إلى ذاك المكان؟ ولماذا يقول الحمد لله؟ ولماذا يشكر الله؟ أنتوا فكركم يم إن شاء الله. التفتوا للنقطة هاي. إذا كان عبد المطلب يوحد الله ويحمد الله ويشكر الله، لماذا يتهم ابنه أبو طالب بأنه مات مشركا؟ لماذا؟ أيكون عبد المطلب موحدان وأبو طالب لا يكون موحدا؟ وهل يمكن هذا مع في قاموس أمة من الأمم؟ لماذا؟ ما جرمه؟ وأي أمور يجب علينا أن نعرفها؟ أنا قلت لكم بس أذكركم، يعني نعرفها من خلال ولادة النبي صلى الله عليه وآله. لا نكتفي بولادة النبي بتصفيق، ولا نكتفي بولادة النبي بمديح، ولا نكتفي بولادة النبي، بل يجب علينا أن نعرف بولادة النبي محمد صلى الله عليه وآله. غوامض ما عليه الفكر الإسلامي اليوم، هناك غوامض كثيرة. ثم بعد ولادته صلى الله عليه وآله وسلم، هذا النبي بعد ولادته ماذا صنع عبد المطلب؟ يضعه على عنقه ويدور به في أندية قريش ويقول: من له ولد كولدي محمد؟ من له ولد كولدي. لو لم يكن هذا الرجل عنده ارتباط بما يأتي به هذا الغلام وما يأتي به هذا المولود، كيف يعطي نفسه إجازة أن يفعل ذلك مع أنه صناديد العرب كانت موجودة، صناديد قريش كانت موجودة، لكنه من الذي يتجاسر ويكلم عبد المطلب بكلمة؟ هاي نقطة يجب علينا أن نقف عندها أعزائي. النقطة الثانية، لماذا عبد المطلب حين وفاته في كثير من الأمور لم يلتفت إليها، بل التفت إلى مورد واحد، أبو طالب؟ قال بلى، قال لأوصيك بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما هو السر أن يترك كل القضايا ولا يوصي إلا بهذا الغلام؟ هذه أعزائي يجب علينا أن نفهمها ونطالع حولها ونكتب حولها، حتى نكون واقعا أدينا حق رسول الله صلى الله عليه وآله. يا علي لا يعرفني إلا أنت وربي. هذا المولود العظيم أعزائي الذي نحن وأنتم وجميع المسلمين إن شاء الله تعالى نحتفل بمولده وبمولده، نسأل الله أن يفرج عن أمته بمولده، نسأل الله بهذا المولد الشريف، نسأل الله بالفرج إن شاء الله تعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. كنتم خير أمة، كنتمها، كنتم، لماذا لا نكون؟ لماذا لا نكون؟ نشأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تداركنا الوقت، نشأ النبي صلى الله عليه وآله يتيما. كيف تربى هذا اليتيم؟ في حال أنك لو ناقشت بعض الأفكار والأقلام في تربية الطفل الذي لا أب فوق رأسه ولا أم، لأن بعد أن كان عمره 6 سنوات فقد أمه، لا أم ولا أب، كيف وصل إلى درجة الكمال بحيث قبل الرسالة يسمى بمحمد الصادق؟ محمد الأمين، شلون صار هالشكل هذا؟ عفويا صار هالشكل؟ أم أن هناك من تولى تربيته؟ هناك من تولى رعايته؟ لو فتشت التاريخ لوجدت من كان يتولى، من كان يتولى؟ اللي كان يتولى حورب مع كل الأسف. أنا أتخطر أن الإمام علي عليه السلام حينما جاء إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله إن أمي ماتت، قال بل أمي اذهب وأنا على الأثر. ذهب الإمام علي عليه السلام لتقصيلها والأمور الأخرى اللي يعني لها مسيس الارتباط بالتغسيل. النبي جاب البردة مالته، كفنها ببردته، وصل إلى قبرها، اضطجع في قبرها، لدده وردده، وفي الصلاة صلى عليها 70 تكبيرة. قالوا يا رسول الله صنعت لأم علي صنيعا، ما صنعته لغيرها، ما سوت لغيرها؟ قال هي أمي، هي التي ربتني، هي التي احتضنتني، هي التي كانت تؤثرني على أولادها. حتى نعرف أن هذا الرجل من وصل إلى هذا الكمال، هناك من كان واقعا واصل إلى درجة من الكمال. هذه المرأة التي شق لها البيت حتى ولدت ابنها في البيت، امرأة عظيمة، كيف لا تنتج إنسانا كالنبي محمد صلى الله عليه وآله؟ صحيح أن الأم التي ولدته هي آمنة بنت وهب ولها الفخر إذ أنها ولدت كمحمد، لكن لأم علي الفخرة. قال يا رسول الله أنت كفنتها ببردتك. قال يوما من الأيام قلت أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراتا. التفتت إلي قالت يا رسول الله أم علي وتحشر عريانة، كيف لا يمكن هذا الشيء؟ كفنتها ببردتي. البت أكو كلام آخر، قالت لمو أنا اللي تربيت أنت عندي، أنا التي ربيتك، كفنتها ببردتي حتى تخرج يوم القيامة وهي ملتحفة لهذه البردة. طيب رددت عنها القبر، قال حتى لا تفقطها الأرض. صليت عليها 70 تكبيرة، قال صف خلفي بالصلاة 70 صفا للملائكة، كبرت لكل صف تكبيرة. إذن هناك من كان يرعى رسول الله، هناك من تعب في هالوادي. نسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم جميعا أعزائي بحسن العاقبة. بلغ إلى هذه المرتبة العظيمة، وصل بعدين عندي دقيقتين، وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخلق العظيم. أدبني ربي فأحسن شنه تأديبي. وايد مهم، أنا ما صارت لي فرصة يعني أتكلم في هالسنة في موضوع الأدب، وايد مهم. يا علي، الرسول الأكرم يقول يا علي، قال بلى، قال الأدب لقاح العقل، عقل بلا أدب مثل النخل لما تتلقح. عقل بلا أدب، العقل لقاح العقل وزينة اللسان وثمرته الورع. فالأدب الذي كان عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أدب عظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الأمة الإسلامية جميعا إن شاء الله تعالى بأن يهتدوا بهدى نبيهم. أختم كلامي بحديث عن هذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أعتذر أنه بعد وقت قصير ما يمكنني أن أذهب في المجاري الأخرى في حتى في هذا الجانب الولادة مالت النبي صلى الله عليه وآله، لكن إن شاء الله في أيام أنتم تحضرون إلى مجالس وكلماتي أهل الفن والمرشدين إن شاء الله تعالى يبينون أرواحا أخرى من ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا أنتم في الكويت ولله الحمد إن شاء الله أغنياء من حيث المعرفة والكمال في المواليد لسادتنا وقادتنا. منتهى هذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حثنا القرآن الكريم، قال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. ماذا أتانا رسول الله؟ شنه اللي جاب إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله؟ قالوا يا رسول الله أنت تعبت فراح نعطيك أموال. كل واحد جاب لفت شكل من أشكال الأموال، صارت صومة عمالة أموال يم النبي. لمن هذا؟ قال أنت تعبت، أخرجتنا من الظلمات إلى النور. قال لهم خليني أسأل رب العزة جل وعلا. بعدين نزلت الآية الكريمة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إن شاء الله ما نصدع أوقاتكم الشريفة ولادة غير نعطيكم بهجة. خلنا نشوف بالله شلون احنا نبقى يومهم ولا ما نبقى. هذا واحد كان دائما معود يعني نفسه يا ليتنا كنا، كلكم قولوها، فنفوز عظيمة. العرب بالريف برا يسوون عرزالة ينامون عليها عالية شوية، فهو معود يعني يا ليتنا كنا مع الحسين. بعالم الرؤيا كأنما كربلاء وجيش عمر بن سعد وكذا، هو هذا من جملتهم يعني. كان واقف ما ظل بعد أحد ويا الحسين. الإمام قال له تعال أنت مو تقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا، يلا تعال. قال له سيدي أنا، هو يخاف بعد، قال له سيدي أنا فرس ما عندي. قال له هاي فرس أبو فاضل. قال له زين سيف ما عندي؟ قال له سيف علي الأكبر، وبهاي هم فرس أبو فاضل معلمة لأن راعيها شجاع، وين ما يعني وشيسة تجي إليها. فهو من يجوا شرعة والرماح، الرماح اجت هالشكل، حول من الفرس للقاع، تبي ينطاح من العرزالة للأرض. زوجته فزت قالت له اسم الله خير إن شاء الله. قالها والله يمك ولا يم الحسين. إذن لما نقول يا ليتنا كنا، إن شاء الله نبقى يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم الهمنا رشدنا ويسر أمورنا وتقبل منا، اشفي مرضانا، من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة أو مريض أو عنده مريض، اللهم اشف مرضاهم ببركة الصلاة على محمد بأعلى الأصوات.